الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أراد شيخنا المظفر رحمه الله أن يقدم لبحث الملازمات العقلية أمرين يتضح من خلال هذين الأمرين أين يقع مبحثنا نحن الأصوليون. نحن في علم الأصول، ما هو الشيء الذي نبحث عنه نسميه ملازمات عقلية؟ ماذا يعني ذلك؟ دليل عقلي يساعدنا على استنباط الحكم الشرعي، ماذا يعني ذلك؟ هذان الأمران اللذان يقدمهما المصنف رحمه الله يساعداننا على ذلك، على تحديد المقصود من الدليل العقلي والملازمات العقلية. الأمر الأول، أقسام الدليل العقلي. الدليل العقلي ينقسم إلى قسمين. المقصود بالدليل العقلي، المقصود به هو القاعدة، الحكم الذي يدركه العقل، يستخرجه العقل ويساعدنا ويدخل في أو قل يستنبط منه حكم شرعي فرعي، نسميه بالدليل العقلي. الدليل العقلي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، المستقلات العقلي، والقسم الثاني غير المستقلات العقلية. المستقلات العقلية يعني تلك الأمور التي يستقل العقل بإدراكها والحكم بها ويستخرج منها حكما شرعيا، ويمكن للفقيه أن يستنبط منها حكما شرعيا. غير المستقلات العقلية تلك الأمور التي لا يستقل بإدراكها وحكمها أو الحكم بها العقل، وإنما لكي يستنبط منها الحكم الشرعي لابد من مساعدة من غيره. لكي يتضح هذان القسمان يقول المصنف ابتداء، مصطلح المستقلات العقلية قد يرد في عبائر علمائنا، قد يرد في عبائر علمائنا هذا التعبير، أن هذا مما يستقل به العقل. قد نجد في عبائر الأصوليين هذا التعبير، مما يستقل به العقل، وهذا يراد به معنى آخر غير المعنى الذي نتحدث عنه اليوم. ما يستقل به العقل في تلك العبارة يقصدون به المعنى البديهي، يعني أمر بديهي، مثل أن الجزء أقل أصغر من الكل، أن النقيضين لا يجتمعان، أمور بديهية يستقل العقل بإدراكها بالبداهة بالضرورة. هذا غير المعنى اللي نريد أن نتحدث عنه اليوم. حينئذ معنى آخر عندنا، مو هو البداهة والضرورة، خلي نوضح. يقول قدس سره، أنت لكي تعلم بالحكم الشرعي، أي حكم شرعي، لكي تصدق يحصل عندك تصديق بالحكم الشرعي، لابد لك من علة، لأن العلم بالحكم الشرعي والتصديق به هذا أمر، هذا موجود ممكن، لا هو ضروري ولا هو ممتنع، أمر ممكن، وبالتالي يحتاج إلى علة. ما هي علته، علة حصول العلم عندك بالحكم الشرعي؟ أحد ثلاثة أمور، إما القياس المنطقي، وإما الاستقراء المنطقي، وإما التمثيل المنطقي. أحد هذه الأمور الثلاثة سيكون العلة الموجبة لعلمك بالحكم الشرعي أي حكم شرعي كان. أولا القياس، ثانيا الاستقراء، ثالثا التمثيل. إذا دققنا النظر سنجد أن العلة الوحيدة المقبولة عندنا والتي يمكن أن نواجه بها ربنا في يوم القيامة هي الأمر الأول، هي العلة الأولى القياس المنطق، وأما الثاني والثالث فغير مقبولة، ولا يمكن أن نعتذر أو نحتج أمام الله سبحانه وتعالى بأحد هاتين العلتين. أما بالنسبة للاستقراء، الاستقراء لا يمكن أن يكون كافيا في استنباط وتحديد الأحكام الشرعية، لأن الاستقراء لا يؤدي إلا إلى الظن بالأحكام الشرعية. سوي استقراء، أما الاستقراء كامل ما يمكن أن توجد من الاستقراء الكامل حكم الشرعي، استقراء كامل صعب المستصعب ما يحصل. الاستقراء الناقص هو المقصود، والاستقراء الناقص لا يوجب القاطع بالأحكام الشرعية، الاستقراء الناقص يؤدي إلى الظن. إذا من خلال الاستقراء وتتبع المصادق المتعددة تريد أن تحدد حكما شرعيا آخر، هذا لا يوجب إلا الظن، وهذا مو كافي. فإذا الاستقراء لا يمكن أن يكون علة مقبولة لحصول التصديق في قلبي ووجداني في نفسي بالحكم الشرعي، هذا واحد. ثانيا التمثيل المنطقي، التمثيل المنطقي هو القياس الأصولي الفقهي المعبر عنه بقياس أبي حنيفة الحنفي، القياس الحنفي يشوف مصداق يشابه مصداقا آخر، جزء يشابه جزء آخر، شيء خارج عين خارجية تشابه عينا خارجية أخرى، ولأنها تشابهها فالحكم الثابت للعين الأخرى يثبته لهذه العين المشابهة، هذا هو القياس، هذا القياس الفقهي هو التمثيل المنطقي. لأن النبيذ يشارك الخمر في الإسكار أقول النبيذ محرم كما أن الخمر محرم، لو كنا بلا دليل يدل على أن الإسكار هو العلة حينئذ لا يمكن أن أسري، حينئذ لو أسريت حكم الحرمة من الخمر إلى النبيذ على أساس مشابهة كن هذا تمثيل منطقي. هذا التمثيل المنطقي أيضا غير كافي لتحصيل العلم والقطع بالأحكام الشرعية. لماذا؟ لا يوجب إلا الظن، لا يوجب إلا الظن. التمثيل المنطقي دليل عقلي، التمثيل المنطقي دليل عقلي، لكن مشكلته هي أنه يوجب الظن فقط ولا يوجب القطع واليقين. إحنا علومنا قاصرة عن الإحاطة بالملاكات، عن الإحاطة بالخصائص الداخلة في الأحكام الشرعية. كيف يمكن لنا أن نعرف هذه الملاكات وأين توجد وأين هذا الملاك لا يوجد من دون إخبار الوحي، من دون إخبار السماء أو من يمثلها؟ إذن هذا التمثيل أيضا غير كافي، وبالتالي تنحصر العلة المقبولة بالقياس المنطقي. القياس المنطقي هو البرهان المفضي لليقين، القياس المنطقي ينتهي بنا إلى اليقين بالأحكام الشرعية. هذا القياس المنطقي سواء كان قياسا استثنائيا أو كان قياسا اقترانيا كما درسناه في علم المنطق يشتمل على مقدمتين، القياس المنطقي يشتمل على مقدمتين ويتركب من نتيجة، مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى تكون صورة، يشتمل إذا خلي أكتب يشتمل على مقدمتين، كل قياس منطقي فيه مقدمتان ونتيجة، مقدمتان ونتيجة. حينئذ هاتان المقدمتان هما عبارة عن صغرى وكبرى في هذا القياس. هاتان المقدمتان تارة يكون كلاهما شرعيا، هما شرعيتان، كلاهما مقدمة شرعية، الصغرى مقدمة شرعية والكبرى مقدمة شرعية. حينئذ في هذه الحالة سوف يكون هذا القياس، هذا القياس دليلا على الحكم الشرعي. إذا عندي قياس مركب من مقدمتين شرعيتين، الصغرى شرعية الكبرى شرعية والنتيجة أيضا شرعية، راح يكون هذا الدليل دليل هذا القياس راح يكون دليل شرعي. هذا بالنسبة إلى المقدمتين الشرعية. وأما إذا كانت هاتان المقدمتان غير شرعيتين، غير شرعيتين قسمين لهم، مرة كلاهما عقلي، هما عقليتان، كلاهما عقلي، هم المقدمة الصغرى عقلية هم الكبرى عقلية، راح يكون هذا الدليل هذا القياس راح يكون دليل عقلي ويسمى بالمستقلات العقلية. وأما إذا كانت هاتان المقدمتان واحدة منهما عقلية وأخرى شرعية غير عقلية، هذا الدليل سوف يكون دليل عقلي أيضا، سوف يكون دليل عقلي ونسميه بغير المستقلات، نسميه هذا القياس بغير المستقلات العقلية، ليس من المستقلات العقلية. أذكر مثال، المثال بالنسبة للقسم الأول من الدليل العقلي، المستقلات العقلية إذن هو عبارة عن القياس الذي يستنبط من خلاله الحكم الشرعي، وهذا القياس مركب من مقدمتين، هم الصغرى فيه هم الكبرى فيه عبارة عن مقدمات عقلية، قضايا عقلية، قواعد حكم بها العقل ولم يحكم بها الشارع، هاي راح تصير مستقلة عقلية. المثال مالتها ما لو حكم العقل بحسن العدل، العدل حسن، خلي أكتب المثال، المستقل العقلي يتركب من مقدمتين، الأولى صورة وهي أن العدل حسن، هذه مقدمة، من هو الذي يحكم بها؟ عبارة عن حكم عقلي، العقل هو الذي يدرك حسن العدل. ما هو معنى حسن العدل؟ يعني يلزم فعله، هذا معنى حسن، حكم العقل بحسن العدل يعني حكم العقل بلزوم فعل العدل. عندما يقولون أن العقل يحكم بلزوم العدل يعني أن العقل يلزم الإنسان بفعله، وإن لم يفعله ذمه العقل، ذمه العقل. هذه المقدمة هي صغرى في هذا القياس. الثانية، المقدمة الثانية التي تشكل الكبرى، هي الملازمة بين حكم العقل بالحسن وحكم الشرع بالوجوب، بالحسن أيضا لكن حسن شرعي. وكل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه، بحسنه يعني بوجوبه. وبما أن العقل حكم بحسن العدل إذن العدل واجب، حكم الشارع بوجوبه. هذا القياس الذي آل بنا وانتهى بنا إلى أن نحكم بوجوب العدل شرعا، تلاحظون هذا قياس، هذا قياس منطقي استعمل، هذا هو برهان، استعملنا في هذا القياس مقدمتين، الصغرى مقدمة جبناها من العقل أيضا، لم يذكرها لنا غير العقل، مو الشارع هو الذي يحكم بحسن العدل، العقل يحكم بحسن العدل، تلاحظون كيف العدل حسن، العقل يحكم بأن العدل ملزم الإنسان بفعله، هذا واحد. وهناك كبرى قضية ثانية تشكل الكبرى في هذا القياس، هي الملازمة بين أحكام العقل وبين أحكام الشرع. كل ما حكم، كل ما حكم العقل بحسنه يعني بلزوم إتيانه، حكم الشارع بوجوبه، شارع ملزم أن يحكم بوجوبه. الشارع الذي خلق العقل وخلق قوانين العقل عند قرار أنه كلما يحكم به العقل فأنا أحكم بلزومه، يعني أنا أحكم بوجوبه. هذا منين ندركه؟ هذا ندركه أيضا بالعقل. هاي المقدمة مو مقدمة شرعية ورد بها الدليل الشرعي، وإنما مقدمة عقلية أيضا. الظلم قبيح، وكل ما حكم العقل بقبحه وضرورة الامتناع عنه، وأنك لا ينبغي لك أن تقاربه، حكم الشارع بحرمته أيضا بقبحه يعني بحرمته وعدم إمكانية الإتيان به إمكانية تكليفية. إذن هذا قياس من المستقلات العقلية. تلاحظون هنا صار التعريف مال التعبير بالمستقلات العقلية راح يصير واضح، يعني هنا ما احتاجنا بعد إلى مقدمة شرعية نأخذها من الشارع المقدس أبدا. إحنا جلنا نحتاج إلى قياس فيه مقدمتان ونتيجة، وكلتا المقدمتين اعتمد العقل فيهما على نفسه. إذن هذا مستقل، هذا قياس، هذا دليل، وهذا دليل عقلي، يعني قياس شكل دليلا على الحكم الشرعي، ولم نحتاج في هذا الدليل وهذا القياس إلى معونة شرعية، إلى دليل شرعي. يعني هذه المستقلات العقلية، المقدمتان عقليتان. وأما غير المستقلات العقلية، غير المستقلات العقلية نحتاج في القياس إلى مقدمة غير عقلية. لا، مثلا وجوب الشيء يستدعي أو يلزم منه وجوب المقدمة. حتى أستنبط وجوب ركوب الطائرة على الإنسان الذي يريد أن يؤدي أعمال الحج في يوم عرفة، حتى أستنبط وجوب ركوب الطائرة، تهيئة الفيزا، تهيئة الجواز، التقديم إلى مؤسسة الحج، حتى أستنبط هذا لازم أقول أولا الحج واجب شرعا بالأدلة الشرعية، بالأدلة القرآنية والرواية. وإذا راح أجيب مقدمة ثانية، هاي المقدمة الأولى هي صغرى. المقدمة الثانية، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذن النتيجة إذن مقدمة الحج واجبة، اللي هي ركوب الطائرة مثلا، تهيئة الفيزا، التقديم إلى مؤسسة الحج، هذا راح يكون واجبة شرعا. تعال معي، المقدمة الأولى مقدمة شرعية وناخذها من الأدلة الشرعية. المقدمة الثانية مو مقدمة شرعية، مقدمة عقلية، العقل هو الذي يستفيدها. هاي المقدمة تعني وجود ملازمة بين وجوب الشيء اللي هو حكم شرعي وبين وجوب المقدمة اللي هو حكم شرعي أيضا. إذا وجب الشيء شرعا وجبت مقدمته شرعا، العقل ماذا فعل؟ العقل افتهم الملازمة، حكم بوجود الملازمة. العقل حكم بوجود ملازمة بين الوجوب الشرعي للشيء وبين الوجوب الشرعي لمقدمته. العقل يقول المولى إذا أوجب عليكم شيئا، أي شيء كان، يلزم من ذلك أنه أوجب عليكم أيضا مقدمات ذلك الشيء. العقل تلاحظون كيف؟ هذه المقدمة، هذه الملازمة التي أدركها العقل بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، بين الوجوب الشرعي للشيء والوجوب الشرعي للمقدمة، هذه ملازمة يجيبها العقل من عنده، ما يجيبها من الشارع، وبالتالي نسمي أيضا هذا القياس وهذا الدليل اللي استعملنا حتى نستنبط من عنده وجوب مقدمات الحج شرعا نسميه بالدليل العقلي على الحكم الشرعي، وهذا الدليل العقلي غير مستقل، ليس من المستقلات العقلية، لأنه يحتاج إلى مقدمة شرعية حتى يتم. طبعا احنا ليش سميناه دليل عقلي؟ تغليبا لهذه المقدمة العقلية اللي هي الكبرى التي استفاد منها تغليبا، لأن به وحدة من المقدمات عقلية سمينا هذا الدليل دليل عقلي، وهو غير مستقل في مقام تحديث، في مقام استخراج الحكم الشرعي عن الشارع وعن الأدلة الشرعية، سمينا بغير المستقلات العقلية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، خلي أطبق الأمر الأول، والأمر الثاني البيان فيه قريب من البيان في الأمر الأول. أقسام الدليل العقلي، أقسام الدليل العقلي. المصنف طبعا بالهامش رحمه الله يقول قد يستشكل في إطلاق اسم الدليل على حكم العقل كما يطلق على الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب القرآن الرواية الإجماع نسميه دليل، لكن حكم العقل نسميه دليل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الحجة معنى الدليل، شنو معنى الدليل، راح يجينا إن شاء الله معنى الدليل والحجة بالإصطلاح الأصولي، وكيف يطلق اسم الدليل باصطلاحهم على حكم العقل، على حكم العقل أي القطع، يجي إن شاء الله تعالى تفصيل. إن الدليل العقلي أو فقل ما يحكم به العقل، هذا تفسير للدليل العقلي. شنو معنى الدليل العقلي؟ يعني تلك القاعدة أو ذاك الحكم الذي يحكم به العقل، ما يحكم به العقل، وتلك القاعدة صفتها أنها يثبت بها الحكم الشرعي الذي يثبت به بذاك الدليل الحكم الشرعي أو بذاك الحكم العقلي الحكم الشرعي. ينقسم إلى قسمين، ما يستقل به العقل وما لا يستقل به. وبتعبير آخر نقول إن الأحكام العقلية على قسمين، مستقلات وغير مستقلات، وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليين ويقصدون بها المعنى الذي سنوضحه. يقول لا حوضح، المستقل العقلي هو الذي لا يحتاج إلى مقدمة شرعية، وغير المستقل العقلي ذاك الحكم الذي نحتاج فيه في مقام الاستنباط إلى مقدمة شرعية. وإن كانوا يقولون إن هذا مما يستقل به العقل ولا يقصدون هذا المعنى، نعم عندهم تعبير آخر ما يستقل به العقل، ما يقصدون بهذا المعنى اللي راح نوضحه، بل يقصدون به معنى آخر، ما هو؟ البداهة والضرورة، وهو ما يحكم به العقل بالبداهة وإن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتي، ليس مستقلا عقليا بالمعنى اللي قاعد نبحثه الآن. وعلى كل حال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح، تقسيم الدليل العقلي إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية. فنقول إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم، كسائر أنحاء العلوم الأخرى والتصديقات التي تحصل عند الإنسان، لابد له من علة، كل علم سواء بالحكم الشرعي أو بغير الحكم الشرعي، العلم اللي يحصل عندك في نفسك يحتاج إلى علة لاستحالة وجود الممكن بلا علة. والعلم ممكن، لا هو ضروري ولا هو ممتنع، هو ممكن فيحتاج إلى علة. ما هي علته؟ وعلة العلم التصديقي، أن تعلم بالحكم، هذا معناه علم تصديقي متصوري، مو بس تتصور، أنت تعلم أنت تعلم بالحكم، لابد أن تعلم بوجود موضوع ومحمول ونسبة، لابد أن تكون من أحد علة هذا العلم التصديقي، لابد أن تكون من أحد أنواع الحجة الثلاثة، قياس استقراء تمثيل، وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح لأنه ظني، لا يوجب إلا الظن. الاستقراء يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. ومتى أدى الاستقراء إلى العلم بالحكم الشرعي؟ إلى العلم بالأشياء التي يتعلق بها. عادة الاستقراء هو الاستقراء الناقص، لا يؤدي إلا إلى العلم إلا وفق بعض الآليات اللي ما يمكن نطبقها على الأحكام الشرعية. اللي سواه السيد الشهيد رحمه الله في بحث الأسس المنطقية للاستقراء، حلقة كانت مفقودة، حلقة فارغة، ما استطاع المنطق على أرسطو إثباتها، وكانت فارغة جدا، وكان الدليل الذي يمكن أن يفضي إلى القطع منحصرا بالقياس، لكن السيد رحمه الله ببحث واسع استطاع أن يملأ فراغ في بحث الاستقراء ليثبت أن الاستقراء أيضا منتج، قد ينتج اليقين، ببحث طويل دقيق. لكن هذه الطريقة التي اعتمدها رضوان الله عليه هناك، التي يمكن أن تستعمل في الأبحاث العقائدية والأساسية، لا يمكن أن تطبق في الأبحاث الفقهية الفرعية. مثل هذا القياس استكشاف الحكم الشرعي الفرعي لا يمكن في بالاستقراء، هذا غير ممكن أيضا. والتمثيل ليس بحجة عندنا. ليه شيخنا؟ لأنه التمثيل هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين. التمثيل لأنه يعني التمثيل المنطقي هو القياس الذي المسمى عند الأصوليين بالقياس، الذي هو ليس من مذهبنا القياس الحنفي أبو حنيفة. فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس بإصطلاح المناطق. خب إذن تعال معي إلى القياس. وإذا كان كذلك أن العلة الوحيدة للعلم بالحكم الشرعي هو القياس، فإن كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمتين، سواء كان استثنائيا أو اقترانيا. استثنائيا إذا كانت النتيجة مذكورة في المقدمتين، إما النتيجة أو نقيض النتيجة. اقتراني لا، النتيجة غير مذكورة بنفسها، لا هي لا نقيضها في المقدمتين. وهاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين شرعيتان، فالدليل الذي يتألف منهما يسمى دليلا شرعيا في قبال الدليل العقلي. البيع حلال، أحل الله البيع، أخذناه منا. المعاطاة بيع، هاي ما أخذناها من الشارع. تدري ليش معاطاة بيع أخذناها من الشارع؟ لأنه المعاطاة بيع شنو دليلنا عليها؟ دليلنا السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم عليه السلام، والمعصوم لم يعترض عليها، أقرها. تلاحظون هذا هم دليل شرعي، هذا مو دليل عقلي. النتيجة راح تصير أن المعاطاة حلال، هذه نتيجة شرعية ودليلها شرعي أيضا. فالدليل في قبال دليل عقلي، ولا كلام لنا في هذا القسم هنا. وقد تكون كل منهما من المقدمتين أو إحداهما، إحدى عقلية، أي مما، شنو معنى عقلية؟ كلاهما أو إحداهما أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي. المقدمة عقلية يعني يحكم بها العقل ولا يعتمد في حكمه هذا على أي حكم شرعي مستل من القرآن أو من السنة أو من المرتكزات الشرعية. فإن الدليل الذي يتألف منهما، من هاتين المقدمتين، يسمى عقليا، وهو على قسمين. أولا أن تكون المقدمتان معا عقليتين، كحكم العقل بحسن شيء أو قبح شيء، هذا واحد. هذه وين؟ هاي الصغرى، حسن حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم. ثم راح تجينا الكبرى، ثم حكمه يعني العقل بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. عندكم هذه العبارة، حكم الشرع على طبقه، لو به حكم به الشرع على طبقه ذاك الحكم العقلي. طبعا احنا اذا وخرنا به بعد ما نحتاج به، ولا يعني وحده من عندهم، لو على طبقه. المهم، ثم حكم العقلي بان كل ما حكم به العقل حكم الشرع على طبقه أو حكم به الشرع، وهو القسم الأول من الدليل، يعني ما حكم العقل بحسنه يعني بلزوم الإتيان به حكم الشارع بوجوبه، وهذا القسم هو القسم الأول من الدليل العقلي، وهو قسم المستقلات العقلية. ثانيا، القسم الثاني أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية والأخرى عقلية. مثال الصغرى كحكم العقل بوجوب المقدمة، لا هذه الكبرى، كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذي المقدمة، فهذه مقدمة عقلية صرفة لا تحتاج إلى حكم شرعي بنفسها، إدراك الملازمة أو حكم العقل بالملازمة بين هذين الوجوبين الشرعيين لا يحتاج هذا الحكم إلى حتى يحكم العقل بوجود مثل هكذا ملازمة كبروية، لا يحتاج إلى حكم شرعي. تلاحظون كيف؟ وينضم إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة. نعم، إذا أردنا أن نستنبط من هذه الكبرى وجوب مقدمات الحج نحتاج إلى مقدمة أخرى اسمها وجوب نفس الحج. وإنما يسمى الدليل الذي يتألف منهما عقليا لأجل تغليب جانب المقدمة العقلية، لأن أكو مقدمة عقلية سمينا كل الدليل عقلي، وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو قسم غير المستقلات العقلية. وإنما سمي بذلك غير المستقلات العقلية لأن هذا الدليل من الواضح، لأنه هالشأن، لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة. هاي النتيجة مو كانت ببراعة العقل لوحده، النتيجة مو الكبرى، الكبرى وحده محضه هو، بحته هو لوحده، وإنما النتيجة لكي نصل إليها بعقولنا نحتاج إلى حكم الشارع بوجوب نفس الحاج، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القياس. لماذا سميت، هذا هو البحث الثاني، لماذا سميت هاتان هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ ما هو منشأ هذه التسمية؟ المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، ليش نسميها ملازمات عقلية؟ هذا يتضح من خلال الأمثلة التي ذكرناها. في باب المستقلات العقلية قلنا نحتاج إلى مقدمتين، المقدمة الأولى إذا تلاحظون على اللوحة العدل حسن، حكم العقل بحسن العدل أو حكم العقل بقبح الظلم، هاي المقدمة قلنا أنها مقدمة عقلية صرفة ما يحتاج العقل حتى يحكم بها إلى أي معونة من الشارع بما هو شارع، نعم بما هو مكون بما هو خالق، لا يمكن للعقل أن ينفصل لحظة واحدة عن معونة الشارع، لكن عن معونة الخالق، لكن بما هو شارع لا، ما يحتاج إلى أي حكم شارع، مقدمة عقلية صرفة. هاي المقدمة العقلية الصرفة بحثها مو أصولي، هذا بحثها كلامي، ينبغي أن يتبحث بكل شراشيرها في علم الكلام بكل تفاصيلها هناك، لكن نحن نبحثها لأننا نحتاج إليها كمقدمة للمبحث في الكبرى التي سنذكرها. إذن هذه مو مبحث أصولها، مبحث كلامي، مقدمة لأبحاثنا الأخرى نحتاجها فنبحثها، والمصنف بحثها مطولة. المقدمة الثانية اللي نحتاجها في بحث المستقلات العقلية ما هي؟ هاي المقدمة اللي قدامكم مكتوبة، كل ما حكم العقل بحسنه، بحسنه يعني بوجوبه العقلي، يعني بلزوم الإتيان به عقلا، حكم الشارع بوجوبه شرعا، ألزمنا الشارع بالإتيان به، هذا إدراك، هذا حكم عقلي، هذا حكم عقلي أيضا صرف، هذا الحكم العقلي لا يحتاج فيه العقل حتى يدرك هذا الإلزام على الشارع، لا يحتاج فيه العقل إلى أن يأتيه حكم من الشارع في أصل هذا الحكم، حكم عقلي صرف بحت لا يحتاج إلى حكم شرعي. نعم لو أردنا نعم أن راح طبعا نيجينا هذا لا ذكره هسه في هذه المقدمة الثانية لا نحتاج إلى أي حكم شرعي. لا تتوقف هذه المقدمة الثانية بنفسها على مقدمة أو حكم يقدمه الشارع لنا أبدا. العقل يفكر ويقدم لنا قاعدة أخرجها من نفسه، يعني لا يحتاج فيها إلى أي مدرك شرعي، وهي أن الشارع يحكم بوجوب كل ما حكم العقل بحسنه. هذه هي هاي المقدمة الثانية، إذا تدققون بها راح تشوفونها عبارة عن ملازمة. ملازمة، الملازمة هذا الحكم العقلي اللي في الكبرى هو عبارة عن ملازمة. الملازمة بين حكم العقل بالحسن وبين حكم الشارع بالوجوب، ملازمة. هذه القضية الثانية، المقدمة الثانية، هذه شغلنا احنا الوصوليين، ها شغلنا احنا الوصوليين، وهاي وحدة من المباحث التي لابد أن نبحثها في مباحث الدليل العقلي. وهذا المبحث مو بحث عن حجية العقل، لا، ليس مبحثا عن حجية، لا نبحث فيه عن حجية العقل، نبحث فيه عن وجود ملازمة يدركها العقل اسمها إذا حكم العقل بشيء بوجوب شيء حكم الشارع، كان لابد للشارع أن يحكم بوجوبه أيضا، لكن حكم العقل وجوب عقلي وحكم الشارع وجوب شرعي، إذن أكو ملازمة. هاي الملازمة احنا نبحث عنها في علم الأصول. إذن القضية الأولى بحث كلامي، القضية الثانية بحث أصولي، وإحنا في علم الأصول نبحث عن القضية الثانية المفروض، وما نبحث القضية الأولى، لكن نبحث القضية الأولى مقدمة لبحث القضية الثانية، وبحث القضية الثانية من باحث صغريات الدليل العقلي أيضا. يقول المصنف: أظن اتضح لديكم لماذا سمينا بحث المستقلات العقلية ببحث الملازمات العقلية، لأنه ببركة المقدمة الثانية يكون هذا البحث بحث في الملازمات العقلية. المقدمة الثانية ماذا تبحث فيها؟ تبحث في المقدمة الثانية عن وجود ملازمة عقلية بين الحكم بالحسن والحكم بالوجوب الشرعي، هاي ملازمة، بحث عن الملازمة. ولذلك بحث المستقلات العقلية نسميه ببحث الملازمات العقلية، قسم من أبحاث الملازمات العقلية، هذا في بحث المستقلات. في بحث غير المستقلات العقلية هم يتركب من مقدمتين، المقدمة الأولى شرعية، الحج واجب شرعا، المقدمة الثانية مقدمة عقلية، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. والله شوية دقق بهذه المقدمة، ماذا تجد؟ تجدها عبارة عن ملازمة، ملازمة. العقل يدرك وجود الملازمة بين الوجوب الشرعي للشيء والوجوب الشرعي لمقدمته. إذن العقل هنا يبحث عن ملازمة بين 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 حكمين شرعيين، بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة. إحنا في المقدمة الأولى مو شغلنا، هذا شغل علم الفقه. في المقدمة الثانية بلي هذا شغلنا، نبحث في باب غير المستقلات العقلية، نقول العقل هل يدرك مثل هاي الملازمة أو لا؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هل هناك ملازمة بين الوجوبين أو لا توجد مثل هذه الملازمة بين الوجوبين؟ هذا إذن بحث عن ملازمة أيضا، البحث فيه بحث عن الملازمة بين الحكمين الشرعيين. إذا وجب الشيء يحرم ضده أو لا، هم حكم عقلي، هم هو عبارة عن ملازمة عقلية بين الوجوب وبين الحرمة الشرعيتين، تلاحظون كيف؟ فإذن لنا أن نسمي بحث غير المستقلات العقلية، نسمي أيضا ببحث الملازمات العقلية، لأن المقدمة الثانية التي نبحث عنها هي ملازمة، نبحث عن هذه الملازمة، فهو بحث عن الملازمات العقلية. إذن تسمية مباحث الدليل العقلي بباب بمباحث الملازمات العقلية، لأنه في المستقلات العقلية مبحثنا الأساسي هو المقدمة الثانية الكبرى اللي هي ملازمة. في غير المستقلات العقلية مبحثنا اللي هي الكبرى أيضا في المقدمة الثانية في غير المستقلات العقلية أيضا هي الملازمة، وبالتالي إحنا الدليل العقلي كله هو عبارة عن بحث الملازمات العقلية. هذا هو منشأ التسمية، إن شاء الله تطبيقه إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.